قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، الدرس الماضي كان الحديث حول الباب الذي عقده المؤلف في قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. تحدث المؤلف رحمه الله في هذا الباب عن السزة والسخرية، ولم يذكر الحكم، وذكره في أول المسائل أن من هزل واستهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أن هذا يعتبر ماذا؟ كفرا. والدليل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم عليهم ربنا عز وجل بالكفر، وهذا بإجماع المسلمين أن من استهزأ بالقرآن أو الرسول أو بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو ذكر القرآن أو الرسول أنه كافر. قال العلماء: حتى ولو كان مازحا. هذا الذي تخشاه على كثير من الناس، أن يستهزئوا من باب الدعابة أو النكتة وما أشبه ذلك، فيقع في المحظور الكبير وهو لا يشعر. هذه الصفة الذميمة، ذميمة يا إخوان بكل المقاييس، هذا الإنسان الذي يهزأ بالناس منكوت ومذموم في نظر الناس جميعا. كيف إذا كان الاستهزاء بالأمور الكبيرة وبالأمور العظيمة؟ وهذه الصفة من صفات من يا إخوان؟ المنافق. وسياق الآية يدل على أن الآية نزلت في المنافق، أنه قال قبلها: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. حتى ولو أخفوا استهزاءهم فإن الله سبحانه وتعالى يفضحهم ويكشفهم. وقال بعدها: المنافقون أو المنافقات بعضهم من بعض. ولو نظرت في القرآن الكريم وجدت هذه الصفة من صفاتهم الذميمة. تذكر لي بعض الآيات التي فيها استهزاؤهم؟ الذين يمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يلمزون المتصدق إن تصدق بصدقة كثيرة قال هذا مرائي، وإن تصدق بصدقة قليلة قالوا الله تعالى غني عن صدقة هذا. وإذا قوله تعالى: أي نعم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فقبل تعالى استهزاءهم بسزائه تعالى عز وجل وسخريتهم بسخريته عز وجل بهم، ومكر بهم حيث مكروا وهو خير الماكرين سبحانه وبحمده. يجب على الناس جميعا لا سيما الناشئة أن يتنبهوا لهذا الأمر وألا يتساهلوا فيه وألا يطلق الواحد منهم لسانه بالسخرية أو بالاستهزاء حتى ولو كان مازحا. ثم السخرية لا تخلو من أحوال يا إخوان، قد تكون بماذا؟ تكون بشخص، الإنسان يسخر بشخص، وهذه ما حكمها؟ والدليل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فعده ربنا عز وجل فسوقا. على يقع من كثير من الناس، أشد من السخرية بالشخص. ليش يا إخوان؟ لتدينه، تدينه، وهذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز بحال. كان يستهزئ به فيصمه بتعصب، بالتشتت، بالتهزئ بهيئته، بشكله، بلحيته، بثيابه، وهذا يرد على الألسنة، وهذا محرم، لكن ما يصل لدرجات الكفر، لكن يعلم أن ما يفعله هذا الإنسان هو من شرع الله ودينه، وأنه إذا علم واستهزأ به لأجل هذا الأمر فهو في الحقيقة مستهزئ بماذا؟ نعم، بالدين، وليس بتدينه. الحالة الثالثة وهي أشدها الاستهزاء، استهزاء بالدين والسخرية بأي شيء فيه ذكر الله عز وجل أو بالقرآن أو بالرسول أو ما أشبه هذا. السخرية يقع فيها فريقان يا إخوان، يقع فيها الضعفاء والإيمان، كما حصل في غزوة تبوك، قال منافق كلاما وكان عنده بعض ضعفاء الإيمان، ولم ينكروا عليه ما قال، فشملهم الوعيد. هذا يحصل من كثير من ضعفاء الإيمان، يسخرون بالأخيار ويستهزئون بهم. يجب أن يعلم هؤلاء أن هذه صفة المنافقين، وأنه لا يجوز للمسلم بحال أن يتشبه بالمنافقين. وأيضا يجب أن يعلم هؤلاء أنهم إن سخروا بالمؤمنين لديانتهم وصلاحهم واستقامتهم أنهم على خطر شديد، وأن الله عز وجل يستهزئ بهم إذ استهزأوا بعباده، وإذا استهزأ بهم أمهلهم وأمدهم في طغيانهم يعمهون، ولا قوة إلا بالله. وإذا كره الإنسان أهل الخير يا إخوان ربما يحال بينه وبين الخير، إذا كره مجالستهم والتحدث معهم ربما يفتح له الباب الآخر فيجالس الأشرار ويحلو له الحديث معهم، وربما يحجب عنه الخير ولا قوة إلا بالله. الفئة الثانية من الذين ربما يبتلون بهذا الأمر بعض من ينتسب إلى خير، يقعون في أعراض العلماء ويتكلمون فيهم، يلمزونهم ويسخرون منهم ويستهزئون بهم ويتهمونهم بالعظائم. وإذا ابتلي الإنسان بهذه البلية ولا قوة إلا بالله، حيل بينه وبين العلم وبينه وبين الخير، وربما أدى به هذا الأمر إلى الوقوع في المهالك. الواجب الحذر من هذا الأمر، وأن يحرص المسلم على أن ينأى بنفسه عنه بعيدا، وأنه إن لم يعمل الخير ويجتهد فيه لا أقل من أن يكون في قلبه محبة لأهله. وثمة كلمة ربما قيلت مرارا أثرت عن بعض السلف، وهي قولهم: كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. من هو الخامس؟ لا يحب، لا قوة إلا بالله، هذا لا يحب الخير ولا يحب الخير، أي حال بينه وبين الخير. قوله تعالى: تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أحد يقرأ يا شيخ ناصر؟ تفضل يا أبو سليمان.
قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه كان رجل أنه أن أنه رجل أنه أن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال عوف بن مالك: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره وجد الوحي سبقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
فجاء ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل ناقته.
ويقول ابن عمر: لقد رأيته وإن الحجارة تنكب قدميه. ويقول ما
كان ينظر إليه متعلقا بنسعة
بنسعة النبي صلى الله عليه وسلم،
وإن الحجارة تنكب قدميه. وهو يقول
إنما
كنا نخوض ونلعب
ونتحدث به نقطع به عناء السفر. ولا يزيد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا يزيده
ما يلتفت إليه
ولا يزيده.
نعم. قال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبب نزولها ما ذكر هنا من هذا الأثر المروي عن ابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم وقتادة بن عامة السدوسي. هذه الأسماء يا إخوان إذا مرت بكم حاولوا أن تتعرفوا عليهم، انظروا في سيرهم، أقرأوا عنهم، أو لأي أعلام في جبين هذه الأمة رحمهم الله ورضي عنهم. قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل كان هؤلاء مؤمنون؟ اختلف في هذا على قولين شيخنا صنع. قيل من ضعفاء الإمام، ولهذا قال: لا تعتذروا بعد إيمانكم، وجالسوا المنافقين وتأثروا بهم. ولا ريب أن المجالسة يحصل ينشا أن تأثر، كما قال تعالى: خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمع. في الناس من يسمع المنافقين؟ الله المستعان، هذا في حديث مشافة. وكيف بسماع ما يعرض في الأجهزة؟ وقيل: بل هم إيش؟ منافقون. كبرتم بعد إيمانكم، يعني بعدما حضرتم من إيمانكم. والله أعلم. إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة، وممن عفى عنهم عز وجل مخشي ابن حمير الذي اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه قعد به اسمه واسم أبيه فغير اسمه إلى عبد الرحمن، سأل الله أن يقتل في سبيل الله فقتل الإمامة، لم يعرف مقتله ولا من قتله. الله عز وجل يعلم ما في القلوب، فعفى عن طائفة وقبذيب الطائفة ولا قوة إلا بالله. قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، معنى أرغب يعني أيسع بطون، أشرف في الأكل ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. هذه صفاتهم كما قيل رماتني بدائها سلت، هذه صفات المنافقين. ما المراد قراء يا إخوان؟ ها نعم لا. القارئ العالم يا إخوان، عند السلف القارئ العالم، ومن يقرأ القرآن لفظه ومعناه ويعمل به يجمع حقوق القرآن. قد تعجبون عندما تقرؤون عن بعض الصحابة عندما يمكث في السورة كذا وكذا، نعم ما كان القوم يقرؤون هكذا حفظا، لا لا حفظوه في أيام، حفظوا السورة في أيام، لكنهم كانوا يتفقهون وكانوا هم العلماء. الآن نسمى القارئ اللي يقرأ القرآن يعني بحسن صوته، أما عاد الوصف كما كان في الزمن الماضي لا شك. ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يلمزهم بما ذكر من العيوب التي هي من عيوبهم، فقال عوف كذبت ولكنك منافق. كون عوف بن مالك رضي الله عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر هذا نميمة؟ لا، في فرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله، فوجد الوحي قد سبق، جاء الوحي من السماء قبل أن يأتي عوف ويصل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما افتضح هذا الرجل انكشف أمره، جاء يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما كنا نخوض ونلعب، تحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. أقول ابن عمر كأني أنظر له متعلقا بنسعة ناقة. نسعة ما هي؟ نعم النسعة هي حبل يشد في بطن الناقة، يسميه الناس بطان لأنه يشد في بطنها ويربط بالرحل، الرحل هو ما يكون على ظهرها يسميه الناس الشداد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب راحلته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع مثل هذا الكلام يؤذن بليش بالرحيل حتى لا يفشو الكلام وينتشر ويكثر القيل والقال وتأتي العصبيات، ربما يقوم مع الرجل أناس من قومه حمية له. وهي أقول إنما كنا يعتذر بهذا العذر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل عذره، فدل على أن من العذر نعم ما لا يقبل، ودل أيضا على أنه قد تكون الغلظة في بعض المواقف أولى من ماذا يا إخوان؟ من اللين السهولة والسماح. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والرجل لما قال ما رأينا مثل قرائنا، لكن كان استهزاؤه بالقراء لا لذاتهم وإنما لما حملوه وتحملوه من كتاب الله عز وجل، فكان استهزاء بالقرآن وبمن أنزل القرآن وبمن نزل عليه القرآن. ولهذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن من ابتلي بهذا الأمر فهل له توبة؟ اختلي في هذا حتى يعلم أن الأمر كبير وخطير وعظيم يا إخوان. المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا توبة له. قال رحمه الله: ولا تقبل توبة من سب الله ورسوله ولا من تكررت ردته، لا تقبل توبته حتى لو تاب، بل يكون كافرا مرتدا ويقتل بكل حال. والقول الثاني: تقبل توبته. قل يا عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا تاب الإنسان فإن الله يغفر الذنوب جميعا، ذنوبه جميعها، حتى يغفر أشدها وهو الشرك بالله عز وجل. هناك تفصيل ورد عن شيخ الإسلام في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن توبته تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل، لكنه يقتل، والله أعلم. نعم شيخ الإسلام. إيه أحسنت. نعم إيه، لو خلها في آخر الدرس. نعم بارك الله فيك. نعم كيف؟ إذا ظهر منه ماذا؟ والله يا أخي قضية النفاق الله أعلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما يعرفون المنافقين، بل ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم إلا من أطلعه الله عليهم وهم قلة، فما تستطيع أن تقول إن هذا الإنسان منافق، لكن لهم علامات بلا شك كما ذكر الله عز وجل. نعم علامات وسيمة هم. أي لما سمع كلامه هذا كذبت، قال كذبت ولكنك منافق، يعني ظهر من كلامه بالأمارة وبالعلامة، العلامة أنه منافق. ثم جاء الوحي من السماء بما يبين أن هؤلاء كانوا منافقين. لكن أن يقال عن الإنسان لكن هناك يعني السخرية قد تصل ولا قوة إلا بالله، هذا الكفر. نعم
أحسن الله عليكم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف.
مؤلف رحمه الله في هذا الباب يذكر صنفين من الناس ينسبون ما بأيديهم من رزق الله عز وجل إلى غير الله عز وجل. الصنف الأول ينسبه إلى غير الله، لا ينسبه لله أبدا، وقول المجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال بالعكس: هذا من عندي، يعني ليس من عند الله. وهذا معنى قوله عز وجل: وإن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ثم يقول: وما أظن الساعة قائمة. ثم يبالغ: ولا قوة إلا بالله، في كفره وطغيانه وكبريائه. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إن رجعت وبعثت وقال هذا شاكا، لي عند ربي الجنة، فنسب ما بيده إلى نفسه، لم ينسبه إلى الله عز وجل. وهذا نوع إشراك بتوحيد الربوبية. الرزق بيد الله عز وجل، فهو الخالق المالك المدبر الرازق سبحانه وبحمده، فكونه يعز الرزق إلى نفسه لديه خلل في توحيد الربوبية. وإذا اختل عنده توحيد الربوبية لازم من هذا ولا قوة إلا بالله الخلل في تألهه وعبادته ربه سبحانه وبحمده. الصنف الثاني أضاف الرزق لنفسه على وجه الاستحقاق، مثل قارون قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال أوتيته، ولم يمكن أن هذا الرزق أوتيه وإن لم ينسبه لله سبحانه وتعالى ظاهرا، لكن ظاهر السياق أنه لم ينسبه لنفسه، إنما نسبه لنفسه ماذا؟ استحقاقا. أوتيته على علم عندي، ومعنى قولي على علم عندي يا إخوان على علم مني بيش بوجوه المكاسب، وهذا قد يبتلى به التاجر أحيانا، لدي مهارة، لدي قدرات، لدي كذا وكذا وكذا وكذا، وبسببها حصل ما بيتي من الدنيا، ويدري المسكين أن قدراتي ومهارته تلك قد تتلف جميع ماله كما يحصل. وقيل على علم عندي أي أنا على علم من الله أني له أهل، وهذا فيه تعلي على الله عز وجل، أن الله عز وجل ما أعطاني هذا الشيء بمحض فضله وإحسانه، وإنما أعطاني لأني مستحق له ولأني أهل له. ولهذا قال هذا معنى قول المجاهد أوتيته على ماذا؟ على شرف كبر، ولا قوة إلا بالله، يتكبر على الحق ولا يخضع للحق ولا يتواضع للخلق، والكبر داء يا إخوان وضال. وكثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى الكبر كصفة للكفار وكسبب عظيم من أسباب دخولهم النار، ولا قوة إلا بالله. ولما نصحوه وقالوا له وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، خذ حظك من الدنيا وأحسن كما أحسن كافنا الشيخ إخوان تعليل ليس التشبيه، أحسن كإحسان الله إليك، لا، أين إحسان الإنسان إلى الفقراء من إحسان الله إليه سبحانه وبحمده. ولكن أحسن لأن الله تعالى أحسنك، أي شكرا لله عز وجل على ما أولاك من هذه النعمة. لكن الطغيان يا إخوان يعمي ويصم ولا قوة إلا، فكان جوابه إنما أوتيته على علم عندي، علم مني بوجوه المكاسب أو علم من الله، علم من الله أني له. تذكرون يا إخوان مر بنا باب شبيه بهذا الباب، ما هو؟ قول الله تعالى يعرفون نعمة الله نعم ثم ينكرون. قول المجاهد هذا مالي ورثه عن أبائي، قول عون بن عبد الله لولا فلان لم يكن كذا، قول من قتيبة هذا بشفاعة علي. طيب شو فرق؟ هذا تكرار؟ لا هو تكرار. هناك عزاه إلى ماذا يا إخوان؟ نعم عزاه نسب الرزق إلى إلى غير الله عز وجل. ما نسبه إلى نفسه؟ لا، قال هذا مال يورثه من أباه. وقيل وقتها إنما كان ذلك نوع شرك أصغر أو من شرك الأسباب، لأنه أضافه إلى سبب متناسيا المسبب له وهو الله سبحانه وتعالى. لكن هنا أضافه إلى ماذا يا إخوان؟ إما إلى نفسه وإما إلى الله عز وجل. وكانت الأقسام ثلاثة، إذا إضافته إلى غير الله كما في الباب السابق، إضافته إلى نفس النفس، أو إضافته نعم إلى الله عز وجل لكن مع العجب والغرور واعتقاد أن الله تعالى ما أعطاه هذا الرزق تفضلا منه وإحسان، وفيه وجوب شكر الله على نعمه، وأن المسلم يعتقد أن ما بيده هو محض فضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليه، وأنه إن شكر الله عز وجل فقد آذن الله بالمزيد للشاكرين، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لن. فما هو الشكر يا إخوان؟ سبق أن ذكر هذا الموضوع. الشكر القيام بطاعة الله اعترافا بالقلب ونطقا باللسان وعملا بالجوارح. وإن شئت فقل الشكر هو وصف المحمود بالكمال مع التذلل، مع التذلل والخضوع. قالوا وللشكر أركان يا إخوان، فمنها الاعتراف بالنعمة، الثاني نسبتها إلى المنعم عز وجل، الثالث بذلها فيما يحب. فمن لم يعترف بالنعمة هل يكون شاكرا؟ ومن يعترف بالنعمة قال هذه نعمة لكنه لم ينسبها إلى الله عز وجل، أو نسبها إلى الله معتقدا أنه أهل كما مر بنا، لم يكن شاكرا أبدا. وإن بذل نعم الله في معاصي الله عز وجل لم يكن أيضا شاكرا. نعم يا شخص. قال إنما أوتيته على علم عندي، لكن قوله على علم، القول الثاني على علم ليس مني وإنما نعم من الله عز وجل أني أهل له، فلم يكن بمهارتي، لا، لكنه من الله، لكن بشرف، أعطانيه بشرف وليس من يتمنه إنسان. فالاختلاف في كلمة على علم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع، معروف الأبرص تلي بالبرص المؤدي إلى تغير الجلد أو بعضه، والأقرع تلي بالقرع في شعره. كان القرع في الماضي يا أخوان مرض يصاب به الناس، قروح وجروح تكون في الرأس يتساقط معها الشعر ويؤدي إلى صلع في الرأس كله، وأعمى أراد الله أن يبتليه. ومعنى يبتليهم إيش؟
يختبره.
وفيه أن الابتلاء كما يكون بالشجر يكون بماذا؟ يكون بالخير. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم فتنة، اختبارا وامتحانا. وقال سليمان عليه السلام وقد رأى عرش بلقيس بين يديه وأتاه به من أتاه قبل أن يرتد إليه طرفه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فما يكون في يدك يا عبد الله من الخير هو اختبار وامتحان، قد تكون شاكرا أو يكون الإنسان جاحدا ولا قوة إلا بالله. والإنسان أمام الدنيا يا إخواني في فتنة واختبار. نحن نقول في ورد، مع الأسف يقال في آخر الصلاة، وبالتالي يقوله الإنسان سردا لا يتمعن فيه: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فتنة الدنيا، فتنة الحياة. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال: لا تم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم. تأملوا، ناقة زينة وناقة زهرة، والزهرة والزينة لا شك تفتن. الإنسان أمامها يا إخوان في اختبار وامتحان. نعم.
قال: فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص.
ملك يا إخوان مأخوذ من الألوكة، والألوكة ما هي؟ الرسالة. قالوا: وفيه إعلال بالقلب وبالنقل، أصله مألك، نقلت الهمزة بعد اللام فصارت ملأك، نقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت الهمزة تخفيفا فقيل ملك، ولهذا جمع ملك ملائكة، تعود الهمزة في الجمع. أرسل إليهم ملكا. نعم.
فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟
أعيد يا شيخ ناصر.
فأتى الأبرص فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص.
هذا الملك بعثه بصورة إيش يا إخوان؟ رجل. ملائكة ما يأتون بصورهم، وليس في طاقة البشر أن يروهم بصورهم التي خلقهم الله تعالى عليه. وكان جبريل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله يأتيه بصورة يحيى بن خليفة الكلبي، وكان من أجمل العرب رضي الله عنه. قال: بعث لي ملكا. نعم.
فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا.
فيه قدرة الله عز وجل، مجرد أن مسحه ذهب عنه هذا الأذى، هذا المرض الذي لا يكاد يعالج حتى وقتنا هذا. الله المستعان. نعم.
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق.
إسحاق هذا هو إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة كما في رواية مسلم. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وطلحة رضي الله عنه وأرضاه جده. نعم.
أحسن الله. فأعطي ناقة عشرا وقال: بارك الله لك فيها. قال:
وين البركة يا إخواني إذا نزلت في الشيء؟ إن شاء الله كثر ونما، فالقليل يكثر ويبارك فيه. وإذا نزعت من الشيء ولا قوة إلا بالله قل. وربما نزل فيه الفشل، فالبركة إن نزلت في قليل كثرته، وإن أعدمت من كثير
قللت.
نعم قللت. نعم
أحسن الله عليك. قال: فأعطي ناقة عشرا، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم.
لحظة يا أخي، مسحه فإيش؟ فرد الله. هناك مسحه ف نعم
ذهب
عنه قدر، وذهب عنه قدر، وهذا كله من الله عز وجل وبإذن الله عز وجل. نعم.
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة واردا فأنتج هذان وولد هذا.
نعم، أنتج هذان وولد هذا، المنتج أو الناتج أو المولد، ومن يتولى هذه المواشي ويتولى إنتاجها. والفعل أنتج، هل هو مبني المجهول أو المعلوم؟ مبني المعلوم يا أخو، مع أن صورته مبني المجهول. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة. ما تحسون فيها من جدعاء إلا أنكم أنتم تجدعونها. شو معنى تنتج البهيمة؟
تلد.
فالفعل إذن تنتج
مبني المعلوم.
وفي الحديث أيضا نهى عن بيع حبل الحبلة، كان بيعا يتبايعه الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. شو معنى تنتج؟ تنتج. ومنه فعل عنية، يقول: عنية زيد بكذا. شعب زيد
فعل،
مع أن يعني شكل فعل عنية مبين مجهول. ومنه أيضا: ولا تصر الإبل والغنم في التصرية، وهي ربط أخلاف البهائم عند بيعها إذا يجتمع فيها اللبن فيتوهم المشتري أنها كثيرة اللبن، وكان هذا يفعل. فقولوا: ولا تصروا أيضا مبني للمعلوم. نعم
أحسن الله عليك. قال: فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته.
شو الفرق بين الصورة والهيئة؟ الصورة في الجسم، الأبرص يعني جاءوا في صورته مصابهم بالبرص، والهيئة بشكله في ثيابه وما أشبه ذلك. نعم.
فقال رجل مسكين: قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك.
قال رجل مسكين، والمسكين هو الفقير الذي أسكنه الفقر. وإذا ذكر وحده شمل المسكين والفقير جميعا، وإذا جمع مع الفقير فهو أحسن. لهذا بدأ الله بالفقير إنما الصدقات والفقراء والمساكين. وقال أما السفينة فكانت المساكين لهم سفينة، فإذا جمع مع الفقير فهو أحسن حدا منه، أما إذا أفرد فمعناهما واحد، فهما من جملة الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. نعم.
أحسن الله عليك. فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن.
فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ما قال وبك، وفيه الأدب مع الله عز وجل. لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، يعني أنت سبب والمبلغ هو الله عز وجل. فجاء بثم أدل على ماذا؟ دل على ليش؟ ترتيب والتراخي. نعم.
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري.
ذكره بحاله الأولى، يستدر عطفه علّه أن يشفق عليه، وقال أسألك بعيرا. ما هو البعير؟ هذا سؤال. وش البعير يا أخوان؟ ها؟ ما هو البعير؟ أين الواحد من الإبل؟ ذكر ولا أنثى؟
يشملهما.
أين أحسنت، يشملهما، هذا في اللغة. لكن في العرف
على الذكر.
لا في العرف ذكر بس. أي نعم، في العرف يطلق على الذكر فقط، عرف الناس. لكن في اللغة يطلق على الذكر وعلى الأنثى، فيقال هذا بعير وهذه بعير. بس أنت بتكون راعي إبل تقول للناقة هذا بعير؟ لا. ولهذا لو وجد إنسان وصية مكتوبة في هذا الزمن أوصى ببعير، هل يخرج ناقة؟
لا
يرجع إلى ماذا؟ أنا ما يعرف عرف الناس اليوم. الشاة يا إخوان ماذا يراد بها؟
واحدة
الغنم. من أي شيء يا شيخ عبد الرحمن؟ من الظأن ولا المعز ولا؟
معز أو ظأن.
أي نعم، في اللغة هكذا صحيح. نعم، في اللغة العربية تشمل الظأن والمعز، فتقال للعنز شاة، التيس شاة، الخروف، هذا في اللغة. أما العرف فهي أنثى الظأن، أنثى الظأن يسمونها الناس نعجة، وهي في اللغة حتى نعجة. فينبغي تنبه العرف يا إخوان، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. والمعروف عرفا كما يقول العلماء كالمشروط شرطا. نعم.
أحسن الله بك. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، فقال الحقوق كثيرة.
أعوذ بالله، هذا إنكار النعمة، ينكر ولا قوة إلا بالله نعمة الله عليه، ولا يشكر الله على هذه النعمة، واعتذر منه بهذا العذر الذي ليس بعذر، قال الحقوق كثيرة. نعم،
يعني عندي التزامات،
عندي التزامات كما يقول الناس اليوم. نعم، مع أن عنده وادي من الإبل. نعم.
صلى الله عليه. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر.
هنا أنكر نعمة الله عز وجل، هذا إنكار صريح للنعمة، يقول ورث هذا المال كابرا، ورثه عن أبائي وأجدادي، ويعرف أنه كاذب. وفيه أن الإرث موجود في الأمم السابقة. نعم.
أحسن الله بك. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
دعا عليه، ولكن هذه الدعوة معلقة بأي شيء؟ بشرط إن كنت كاذبا، مع أنه يا أحمد يعرف أنه كاذب، ولكن يقولون هذا من باب التنزل مع الخصم، فعلق الدعاء عليه بكذبه. هذا كقوله عز وجل الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصدق. نعم.
أحسن الله. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لي هذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.
في قولهم يا إخوان كل واحد منهم يتمنى زوال الحال التي هو عليها، جاء الأبرص وسأل قال الجلد الحسن لون الحسن إذا وأني الذي قدر الناس، وفي الأقرع قال شعر حسن، والأعمى قال يرد الله بصري. استدل العلماء بهذا على أن الرضا ليس بواجب ولكنه مستحب. قد مر بنا يا إخوان أن مقامات الناس يا أحمد عند المصائب أربع، ما هي؟ الصبر والشكر والجزع. الجزع، الجزع محرم ولا يجوز ولا يرد شيئا، وإنما ولا قوة إلا بالله، يبتلى صاحبه بالقلق وبالضجر على الخطر عليه في معتقده. والصبر واجب والرضا مستحب، والفرق بين الرضا والصبر أن الراضي قيل لا يتمنى زوال الحال التي هو عليها، مع أن هذا تمنى، فدل على أن الرضا يا شيخوان نعم ليس واجب، ولو كان واجبا كان الرضا واجب، ما تمنى زوال الحال التي هو عليها ولا رضي بها، فأخذ منه أن الرضا مستحب. لكن مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، عليه الصلاة والسلام. ظاهره أن الرضا
واجب،
فأجاب عنه العلماء بأن المقصود بعضهم حمل الرضا على الصبر، وبعضهم حمل الرضا فمن رضي على أصل القضاء وليس على المقضي، حمله على الرضا على إيش؟ على أصل القضاء، على قدر الله عز وجل، ولكن ليس على ماذا؟ وليس على المقضي. فمن رضي يعني رضي بأصل القضاء، وهذا موجود والله الحمد لله عامة المسلمين، لكن المقضي نفسه المقدر المراد هذا ما لا يلزم الرضا به، وإن رضي فلا شك كان أعلى مقاما ممن لم يرضى، وأعلى من الرضا الشكر، وهذا تراه على بعض الناس ما شاء الله يبتلى بأمور كبار مصائب، فتجده يشكر الله عز وجل على هذا الأمر، هذا من توفيق الله عز وجل له، لأن جزعه عدم صبره، ما لو حتى عدم رضا ما يرد من الأمر شيء. وأذكر أن رجلا من الأخيار يرحمه الله توفي له ولد في حادث، كان قادما من الحج، خرجوا من الخط وناموا، فخرج عليهم صاحب السيارة ودهسه من بينهم وليس له إلا هم، وهو شاب في ريان الشباب. فذهبنا لتعزيته، كان الإنسان يعني يعد كلاما يقوله له، فلما أتيته ما شاء الله إذا هو وكأنه هو الذي يعزي الناس، ويقول رحمه الله: الحمد لله مات وقد قدم من الحج، كيف ولو جاء من بلاد عرفت بالفساد وعرفت بكذا وكذا وكذا. هذا اللي يسلي الإنسان ويعزي. المقصود أن بعض الناس ما شاء الله يفتح الله تعالى عليه ويرضى بقضاء الله عليه، بل يكون شاكرا. وقد ذكر لي أحد الإخوة ممن ابتلوا بهذا المرض الخطير، لما أخبره الطبيب قال: ذهبت فسجدت لله عز وجل. الناس في خير، فيها خير يا أخوان، المقامات عالية ورفيعة. ولهذا الإنسان يسأل ربه: أنت تقول دبور كل صلاة يا أحمد إيش؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وشكر الله سبحانه وتعالى على النعم على حسب يعني. فالشكر على المال بيش بإنفاقه في أوجه الخير، والشكر على البدن، نعمة البدن والصحة، بمساعدة الناس وإعانتهم. تعين الرجل على دابته فتحمل متاعه له عليها وترفعه عليها صدقة. والشكر على نعمة الجاه بالشفاعة، الشفاعة للناس. والشكر على نعمة العلم يا إخوان بإيش؟ بتعليم. وهذا الذي نريده من إخواننا. أقول لإخوان دائما: أطلب العلم يا أحمد وفي نيتكم إيش؟ أن تعلموا. هذا منهج الكتاب والسنة. هذا الدليل يا شيخ ناصر من القرآن:
بما كنتم تعلمون،
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرس. ومر بنا تفسير كيف أن الله قدم التعليم تعلمون على الدراسة، من التعليم متأخر، إشارة إلى الاهتمام به. وأن الإنسان لا يزال دارسا حتى ولو كان معلم. ومن السنة شو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، ذلك مثل من فقوى في دين الله، فنفعه الله ما بعثني الله به فعالم وعلم. في رواية يا إخوان: فنفعه الله وإيش؟ ونفع به. وكان هذا المنهج عليه الأمة يا إخوان لقرون متطاولة. هذا منهجهم، يتعلم اللاحق من السابق، ثم يصبح اللاحق سابقا فيتعلم عليه من يأتي بعده، وهكذا قبل أن تأتي المدارس. وفي المدارس خير، لكن ما بشك أن التعليم يا إخوان مهم حقيقة وضرورة. والعامة يا إخوان والله يحبون في كل بلاد المسلمين، يحبون من يعلمه إذا علموا منه يا إخوان الصدق والإخلاص. فأضمروا هذه النية في قلوبكم وفقكم الله، فإنما الأعمال نية طيبة أضمرها الإنسان في قلبه وهو في أول الطريق في منتصف الطريق، يعينه الله ويسر أمره ويثبته على هذا الطريق حتى يصل منه إلى ما يوفقه الله تعالى. نعم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في الدنيا على محبتك وفي الآخرة في دار كرامتك، ووالدينا ووالديكم والمسلمين أجمعين ومشايخنا. نعم نعم. لا هم إذا قلنا إن الرضا كن إنسان لا يتمنى زوال الحال التي هو عليها فكلهم اتفقوا على هذا. بعضهم يكون هذا الرضا بعضهم يكون رضا لا لا ينافي أن يتمنى الإنسان زوال الحال لكن يكون منشرح يعني يكون منشرح الصدر ليس عنده ضجر ولا قلق ولكن يتمنى أن رده الله إلى ما كان عليها أو أحسن مما كان عليه. لا 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 أبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوي وأمر بتداوي وأرسل الطبيب إلى بعض أصحابه فالأخذ بالأسباب ما ينافي التوكل ولا. نعم
أحسن الله إليك. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال
قد كنت أعمى من فرد الله إلي بصري إشارة إلى أنه ما أعطى هذا الشيء بمجرد الكرم فقط. كرم لا شك نعمة من الله عز وجل إذا كان إنسان سخي النفس يبذل وينفق ويتصدق ويعطي لكنه هنا ذكر أنه إنما يعطيه ليش شكرا لله على هذه النعمة كنت أعمى فرد الله إلي بصري فقير فأعطاني هذا المال فخذ ما شئت ما قال خذ الشات بس خذ ما شئت. وفي أن هذا العمى كان رجل يعني زاهدا وإلا لأعطاه شاة واحدة. نعم
أحسن الله عليك. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته إلا. فقال أمسك مالك.
أجهدك الفرق بين الجهد والجهد يا إخوان تقول بذل جهد وجهدي يعني طاقتي ووسعي وتقول عملت هذا العمل حتى بلغ مني الجهد يعني تعب ومشقة فإن كان قول لا أجهدك يعني لا أشق عليك لا أكلفك أكلف عليك شيئا تأخذه فالأمر إليك فخذ ما شئت ودع ما شئت. نعم
أحسن الله عليك. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
الشيخ مازن رحمه الله يقول والظاهر أنهم ردوا إلى الحال التي كانوا عليها عياذا بالله لأنه دعا عليه كنت كاذبا وصيرك الله إلى ما كنت. وفي أن الشكر من أسباب البركة يا إخواني في المال فهذا العمل لما كان شاكرا بورك له في ماله بقي عنده ماله. والأولان لما لم يكونا شاكرين دعا عليهما وظاهر وقوع هذه الدعاء وهو نزول هذه العقوبة به. وفي الحديث من الفوائد أيضا وهي فائدة في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلاف شرع من قبلنا إن خلفه شرعنا لا شك أخذ بشرعنا وترك وإن وفقه شرعنا أخذ به وإن لم يخالفه ولم يوافقه فقيل هو شرع لنا. وما في هذه القصة من الفوائد والعبر هي وإن كانت في شرع من قبلنا إلا أنها نعم إنها شرع لنا. على كل حال فالباب كله يدور على شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. وشكر كما مر يكون باللسان إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمده عليه. ويكون بالقلب بالاعتراف بالمنة والنعمة لله عز وجل ونسبتها إليه، ويكون بالجوارح ببذلها في محاب الله عز وجل وطاعته سبحانه وبحمده. وقد قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، ها يا أخوان، يدي ولساني والضمير والضمير المحجب. نعم الله، بارك الله فيكم يا أخوان.
في مسائل،
تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.
الله أكبر، فيها عبر يا أخوان، ما يتأمل فيها انظر. وأن الإنسان تأكد عليه دائما أن يكون شاكرا للرب، الشاكر يشكر يا إخواني على القليل، والجاحد يجحد ماذا يا إخوان؟ كثير. وأن الإنسان لا ينظر إلى أهل الدنيا وما عندهم من الأموال، فإنه إن نظر إلى هذا فربما يزدري نعمة الله عليه ولا يشكر الله عز وجل، ولكن ينظر إلى من هو أدنى وأقل منه، فهو أجدر ألا يزدري نعمة الله تعالى عليه. وشكر عظيم، ولهذا كان في الناس قليل، وقليل من عبادية من عبادية الشكر، جعل الله إياكم من الشاكرين. مراجعة يا أخوان، وين الأخوان اللي راجعون؟
صرع عشان الإجازة يا شيخ.
الإجازة، جزاك الله خير يا شيخ، تحب الأعذار والاعتذار عن الآخرين.
هو باب بيان شيء من
السحر. نعم، باب بيان شيء من السحر. ما في أحد حافظ؟
اقرأ يا شيخ.
تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده جيد. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه أن هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
لماذا عقد المؤلف يا إخوان هذا الباب؟ هذا باب مهم يا إخوان إذا نظرت الواقع، لأن كثيرين من يتظاهرون على الناس بالكرامات ربما استعانوا بالشياطين ولا قوة إلا بالله، وأظهروا للناس أن ما يحصل منهم إنما هو كرامة من الله عز وجل، فيتعلق الناس بهم، يعتقدون بهم. لهذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، يبين أن كثيرا مما يحصل من الذين يمشون على الماء ويطيرون في الهواء، يرمون أنفسهم في النار وما أشبه ذلك، إنما هو تلاعب بعقول السذج، وأن كثيرا منها ضرب من الشعوذة والسحر ولا قوة إلا بالله. وفقكم الله يا إخوان، بارك
فيكم الله،
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.